إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن. احنا كنا في الحلقة اللي فاتت ختمناها بكلام عن مسألة مهمة جدا، وهي قضية بناء الإيمان عند الولدان من خلال القرآن. وكنت يعني لخصت القضية لحضراتكم يعني بمثال كده، قلت ان اولادنا او اطفالنا سواء كان يخصونا يعني اولادنا من النسب او كان اللي يربطنا بيهم نسب الإيمان، يعني المسألة دي مهمة. في نسب هو نسب الأبدان، وفي نسب هو نسب الإيمان، تمام؟ يعني أنا ابني يربطني بيه نسب الأبدان، والولد اللي أنا بعلمه من أطفال المسلمين أو أي طفل من أطفال المسلمين يربطني بيه نسب هو نسب الإيمان، ونسب الإيمان ده لا يقل في يعني في قوته عن نسب الأبدان. ولذلك انا حتى دايما كنت اوصي المعلم او معلمة المتدبر عندنا ان اقول لها ما تقوليش دول تلامذتي ولا الطلبة بتوعي، لا اقولي دول ولادي. حتى شيخ الاسلام تيمية كان يقول فالوالد ابو الجسم والمعلم ابو الروح. فالحقيقة في نسب يربطنا باللي احنا بنعلمهم القرآن تحديدا، هذا النسب الايماني النسب القرآني هو اوثق من كل انساب الابدان، بل أصلا في يوم القيامة فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وأنساب الأبدان بتتقطع يوم القيامة ولا تبقى إلا أنساب الإيمان. ولذلك التحدي الكبير هو أن احنا إزاي نحول أنساب الأبدان لأنساب إيمان. إن أنا مثلا ابني يربطني بيه نسب من أنساب الأبدان، إن هو ابني، زوجتي، أخويا، أختي، والدي، والدتي، إزاي إن احنا هذا النسب نطفي عليه يعني علاقة إيمانية، حب في الله، موالاة في الله سبحانه وبحمده، اجتماع على طاعة الله، اجتمع عليه وافترق عليه، علشان النسب ده يتحول من كونه نسب أبدان إلى نسب إيمان، فينفع الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. والنقطة الأهم إن يجد بركة هذا النسب في الآخرة. طيب المهم بقول إن الطفل اللي عندنا ده سواء كان يربطنا به نسب أبدان أو نسب إيمان أو نسب أبدان ونسب إيمان، فهو في النهاية خصنا. لازم تبقى نظرتنا كلنا لأطفالنا كده، يعني أنا المفروض أنا كمسلم أبص لكل أطفال المسلمين على أنهم أطفالي، وأبص لكل أبناء المسلمين على أنهم أبنائي. ودي علاقة وثيقة الإيمان أو الإسلام صنعها ما بيننا وما بين بعض، تمام؟ طيب الطفل ده إحنا عايزين نبني عنده الإيمان، نبني عنده الإيمان إزاي؟ قلنا في تساؤلات مهمة. هو بالضبط كقطعة أرض آتاني الله إياه، ربنا مثلا إداني حتة أرض 500 متر، حتة الأرض ال 500 متر دي أنا المفروض عايز أبنيها، فأكيد في تساؤلات هتطرح. طب أنا أبنيها مبنى شكله إيه؟ يا ترى هبنيها عمارة ولا هبنيها فيلا؟ هبنيها شكلها إزاي؟ طيب البناء ده هيتكون من كام دور؟ طيب إيه مواصفات البناء ده؟ يا ترى هبنيه مثلا بالطوب الأحمر ولا هبنيه مثلا بالطوب الأبيض ولا هبنيه، يعني برضو لازم يكون عندي مواصفات للبناء ده. البناء ده أكيد فيه أركان وفيه واجبات وفيه كماليات، أو نقدر نقول فيه أساسيات وفيه كماليات. كل التساؤلات دي إحنا محتاجين إجابة عليها علشان نقدر نبني بناء، تمام، هذا البناء كما ينبغي. لو إحنا يعني فهمنا الموضوع كده زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، أشبه شيء بالإيمان هو البنيان، أشبه شيء بالإيمان هو الإيه؟ هو البنيان. فلو فهمنا الموضوع بالشكل ده فعلا الأمر يختلف تماما 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 في تعاملنا مع أطفالنا. طيب أنا أصلا بتكلم عن فكرة حاجة أطفالنا للقرآن، يعني أنت واحد يقول لي طب أنت بتقول لي دلوقتي حاجة أطفالنا للقرآن، دخلتني في مباني وإيمان وقصص كده، إيه علاقة ده بده؟ ما هو يا جماعة أطفالنا محتاجين للإيمان، الطفل محتاج للإيمان. ما هو كل إنسان زي ما قلت عنده معتقدات وعنده أفكار هي اللي بتشكل حياته وهي اللي بتوجه حياته، والإنسان أصلا في الغالب هو بيتحرك في ضوء الحاجات اللي بيؤمن بيها والحاجات اللي بيعتنقها والحاجات اللي هو أفكاره اللي هو عايش عليها. فلذلك احنا الطفل ده أول نقطة محتاجين نبنيها فيه الإيمان. فإحنا لو بنينا الإيمان خلاص احنا بنينا إنسان، يعني لو نجحنا في بناء الإيمان نجحنا في بناء إنسان. تمام؟ طيب، بس الفكرة كلها إن الإنسان ده يكون يعني الإنسان الذي يريده الله، هو ده التحدي بقى. يعني التحدي إنه ما يكونش الإنسان الذي أريده أنا، اللي يريده أبوه أو اللي تريده أمه أو اللي يريده خاله أو اللي يريده عمه أو اللي يريده جده أو جدته أو اللي يريده حتى معلمه، يكون الإنسان الذي يريده الله. هو ده التحدي الحقيقي، مش بس على مستوى الأطفال، حتى بالنسبة لنا إحنا، إن أنا أبني نفسي بناء فيخرج منتج أو يخرج إنسان هو الإنسان الذي أراده الله. ولذلك لو إحنا حبينا نبني إنسان الإيمان ده، إنسان الإيمان، لو حبينا نبني الإنسان ده عندنا، فإحنا ما عندناش الحقيقة يعني مصدر غير الوحي. يعني إحنا هنجد أنفسنا مضطرين للوحي، إن إحنا نروح للوحي. ليه؟ لأن الوحي هو المصدر الأكثر موثوقية والأكثر أمان، خلاص، في مسألة بناء الإنسان. يعني أنا دلوقتي عايز أبني إنسان حسب ما يريد الله، طب أنا هبنيه منين؟ أكيد هبنيه من خلال القرآن. طيب، هو أنت برضو عمال تقول لي أطفال وإيمان وإيمان وأطفال، إيه الفكرة؟ عايز أخد حضراتكم بس المسألة مهمة كده نفهمها عن الأطفال، علشان دي هتفرق في الكلام اللي أنا هتكلم عنه النهاردة. الطفل قبل 10 سنوات غير بعد 10 سنوات. يعني بنقول 10 سنوات دي رفلي كده، يعني هو رقم ايه، ممكن تزيد سنه تقل سنه، بس في الغالب يعني هي بيسموها كات بوينت، يعني رقم في الغالب هيحصل عنده شويه تغيرات بالنسبه للطفل. طبعا يعني مش هيخفى على شريف علم حضراتكم وحضراتكن ان الاطفال طبعا حياتهم مراحل، يعني مثلا اول 3 سنين غير الثلاثه اللي بعدهم غير الثلاثه اللي بعدهم غير الثلاثه اللي بعدهم، يعني مراحل اصلا. لدرجه حتى احنا عندنا مثلا بالنسبه لطب الاطفال بيتقسموا الاطفال في انفنت، في مش عارف تشايلد، في ايرلي تشايلد هود، يعني في تقسيمات كده. المهم ان الطفل فعلا مش الطفل ابو 3 سنين مش هو الطفل ابو 9 سنين، والطفل ابو 6 سنين مش هو الطفل ابو 12 سنه، ده حاجه وده حاجه تانية خالص. طيب، فلذلك انا عايز حضراتكم تنتبهوا جدا لرقم 10، يعني وقبله وبعده، ماشي؟ او بمعنى ادق، مرحله ما قبل البلوغ اللي بيسموها بري بيوبرتي، مرحلة ما قبل البلوغ، والمرحلة اللي قبلها على طول ليها مثلا من 6 سنوات لعشر سنوات او من 7 سنوات لعشر سنوات، مالها ايه اللي بيحصل في المرحلة دي؟ قبل ما اقول ايه اللي بيحصل في المرحلة دي، انا عايز اسأل حضراتكم عن شوية حاجات. طيب، النهاردة الايمان بالملائكة هو غيب ولا شهادة؟ يعني ايه غيب ويعني ايه شهادة؟ يعني مثلا دلوقتي الملائكة احنا شفناهم بعينينا؟ احنا ما شفناهمش، فاحنا مؤمنين بالملائكة غيب، هو غيب بالنسبة لنا، غيب يعني هو في عالم الغيب احنا ما شفناهوش. طيب، اليوم الآخر غيب ولا شهادة؟ طيب، غيب. طيب، الرسل غيب، حتى محمد صلى الله عليه وسلم بأبيهم احنا ما شفناهوش. طيب، الكتب، يعني أغلب الكتب احنا ما يعني حتى التوراة والإنجيل موجودين محرفين أصلا. طيب، خليني أقول باختصار إن قرابة 95% بل يزيد على ذلك من الإيمان هو غيب، ان الانسان مؤمن بحاجات هو اصلا ما شافهاش. يعني الايمان بالاساس قائم على الايمان بالغيب، الايمان بالاساس قائم على الايمان بالغيب. تمام؟ طيب، يبقى الايمان اغلبه ايمان بالغيب، والحاجات اللي هي شهاده يعني قليله جدا، اغلب اللي احنا بنؤمن بيه هو غيب بالنسبه لنا. طيب، سؤال، لما نيجي النهارده نقول طفلنا قبل 10 سنوات وبعد 10 سنوات قضية الإيمان بالغيب حضورها عنده عامل إزاي؟ حضورها عنده عامل إزاي قبل 10 سنوات وبعد 10 سنوات؟ أقول لحضراتكم بملء فمي إن الطفل قبل 10 سنين هو استعداده للإيمان بالغيب عالي جدا 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 جدا. ليه؟ لسه بقايا الفطرة حاضرة عنده، ولذلك سهل المعلومات هو يؤمن بيها وكمان يجربها. تمام؟ بعد 10 سنين الطفل بيبدأ في مرحلة مختلفة شوية، بيبقى يعني اكستريملي اسكينج، بيبقى بيسأل كتير قوي قوي، يعني كل حاجة بيسأل فيها، بل عايز اقول لكم انه تقريبا بيحاول يعيد فلترة كل الافكار والمعتقدات اللي عنده واللي هو وارثها من البيئة بتاعته، فبيسأل كتير قوي قوي. والمرة دي بقى مش بيسأل السؤالات اللي هي البريئة بتاعت ما قبل 10 سنوات، اللي هو سؤال استفسار او استيضاح او اندهاش، لا، ده هو بيسأل سؤال شك، ولو ما تلقاش اجابة مقنعة ولو ما كانش عنده حاجة راسخة في قلبه، هتفضل بذرة الشك دي حاضرة جوه قلبه. يعني ايه؟ يعني ولادنا قبل 10 سنين مثلا، على 6 سنين 7 سنين، ايه اللي بيحصل؟ ولادنا اصلا مؤمنين، او للاسف يعني لما مثلا يتابعوا كرتون او يقروا مثلا في القصص المشتهرة بتاعة الاطفال، مصدق ان في سندباد بحري، ومصدق ان في علاء الدين ومصباح علاء الدين، مصدق الخرافات، مش هيصدق الحقائق، مصدق الخزعبلات، مش هيصدق هذه البراهين اليقينية يعني. فاكيد هو استعداده عالي قوي ان هو يؤمن بالغيب، يعني مستعد ان يؤمن بحاجة هو مش شايفها، مستعد ان يؤمن بحاجة هو ما سمعهاش، هو ما اتكلمش معاها، مستعد ان يؤمن بحاجة كده. ولذلك زي ما قلت، هو بيؤمن ان فيه علاء الدين ومصباح علاء الدين، ويؤمن ان فيه سندباد بحري ومش عارف ايه والكلام ده كله، الكلام الخرافات دي كلها والخزعبلات. فاستعداده للايمان بالغيب عالي جدا. لكن بعد 10 سنين، لا، الوضع اختلف بقى، بيبقى الحاجات لا مش منطقية، يعني بيبدأ يفكر بشكل منطقي شوية، يعني التفكير عنده بيختلف والسؤالات عنده بتختلف. يعني واحد يقول لي يعني انت يا دكتور، يعني قصدك ان انا استغل عبطه يعني او سفهته، اللي هو انه قبل 10 سنين اي حاجة بيسمعها بيصدقها؟ لا 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 لا، مش الفكرة كده خالص. افكر حضراتكم بمعلومة قلتها في الحلقة اللي فاتت كده بسرعة على استحياء، وهي ان اشبه شيء بالطفل هو الطائر، يعني الطائر هو اشبه شيء بالطفل. وقلت ساعتها ليه الطائر هو اشبه شيء بالطفل؟ قلت لان الطفل هو بريء، بريء بمعنى ايه؟ لا تزال الفطرة حاضرة عنده، ولا يزال الايمان الفطري حاضر عنده. يعني ايه؟ يعني الطفل بيتعامل التعامل الطبيعي التلقائي. انا قلت لحضراتكم، لو انا النهاردة مثلا نازل بلدة من البلدان، دولة من الدول، واتصل بيا واحد من اصدقائي قال لي بص، لو احتجت اي حاجة في البلد دي ما تقلقش، يعني لو احتجت مية، احتجت اكل، احتجت مواصلات، احتجت مش عارف ايه، كل اللي هتحتاجه انا اعرف اوصلك ليه بسهولة جدا، ما تعتلش هم حاجة. طبيعي انا اول ما هنزل البلد هعمل ايه؟ همسك التليفون واتصل بيه واستثمر معرفتي باللي هو قال لي عليه، ده طبيعي جدا ومنطقي جدا. الله سبحانه وبحمده لما ارسلنا الى الارض، الله سبحانه وبحمده يعلم ان احنا نواجه مشاكل كتير قوي، يعلم ان احنا هنمرض، ويعلم ان احنا هنجوع، ويعلم ان احنا هنضعف، ويعلم ان احنا هنخاف، كل الكلام ده ربنا يعلم انه هيحصل. طيب، فبناء عليه من كرمه سبحانه وبحمده انه عمل ايه؟ ان هو اخبرنا ان له اسماء وصفات، قال لنا ان هو اسمه كذا واسمه كذا واسمه كذا واسمه كذا، واخبرنا ان كل المشكلات اللي هتواجهنا لما المشكلات دي نردها ليه سبحانه وبحمده هو يحلها لنا، تمام؟ ولذلك الاسماء والصفات اللي جات في يعني في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم تستوعب كل الحاجات البشرية، وكل اسم او صفة ناقص عندنا هو باب شقاء احنا فتحناه على نفسنا، تمام؟ فتستوعب كل الحاجات البشرية الحاضرة عندنا، وده من كرم ربنا. بس ايه اللي حصل؟ ان احنا ما استثمرناش المعرفة دي، احنا ما استثمرناهاش. لما مرضنا فكرنا في الدكتور بس ما فكرناش في ربنا، لما جوعنا فكرنا في البشر وما فكرناش في ربنا، لما اتحطينا في ضائقة فكرنا في الاسباب وما فكرناش في ربنا، للأسف الشديد يعني ما توكلناش على الله، ما استثمرناش المعلومات اللي ربنا عز وجل اعطاها لنا، او النعمة اللي ربنا عز وجل امتن علينا بيها، تمام كده؟ بس الطفل بقى مش كده، الطفل على الفطرة. ايه الفطرة؟ هو عرف ان الله سبحانه وبحمده بيسمعه وبيجيب دعاءه، وعرف ان ربنا قوي، وعرف انه قدير سبحانه وبحمده، وعرف انه لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء. فلذلك تجد الطفل ببراءة لما تقول له ان الله سبحانه وبحمده، لما تعلمه مثلا سورة الفاتحة وتقول انك لما تستعين بربنا ربنا يعينك، وتعلمه ازاي يستعين، وان هو ازاي قلبه يعتمد على الله، وازاي ياخد بالاسباب او يستفرغ وسعه في الاخذ بالاسباب، وان من صور الاستعانة مثلا الدعاء، تجد الطفل ببراءة وتلقائية يروح يعمل ايه؟ ينفذ الكلام ده. طيب لما ينفذه يحصل ايه؟ يقينه فيه يزداد، تمام؟ لان احنا عندنا يقيننا في المعلومة، المعلومة لما بتكون جاية من مصدر، الحتة دي مهمة، بس المعلومة لما تكون جاية من مصدر ثقة بالنسبة لنا، يعني ما جربنا عليه كذبا قط، ويكون المصدر ده ما بيبلغش لا افراطا ولا تفريطا، لا تهويلا ولا تهوينا، ولما يكون المصدر ده هو بالنسبة لنا شخص احنا بنحبه ونثق فيه، في الغالب المعلومة لما بتيجي منه احنا بنصدقها، تمام كده؟ طيب صدقنا المعلومة خلاص، حصل لها يعني تصديق عندنا، لكن لما نعرف ان المعلومة دي مثلا حصلت هنا وهنا 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 يزيد يقيننا فيها. طب لما احنا نفسنا نباشر الكلام ده يزيد يقيننا فيه اكتر، يعني انا عرفت ان ربنا رزاق وربنا قال وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، طيب انا صدقت ربنا وصدقت ان ربنا فعلا بيرزق الناس خلاص، لان انا واثق في الله سبحانه وبحمده وواثق في خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقت. لكن بقى لما شفت واحد كانت ظروفه صعبة جدا وربنا رزقه، والتاني والتالت بدأ يقيني يزداد، لما شفت الكلام ده مثلا في قصة في التاريخ بدأ يقيني يزداد، لما انا نفسي بقى توكلت على الله سبحانه وبحمده رزاقا وجدت ربنا بيرزقني اكيد يقيني هيزداد. اكتر حاجتين يزودوا اليقين العلم والعمل، ان مساحة المعلومات تزيد ومساحة العمل والتطبيق تزيد. فبناء عليه طفلنا ده لما يجي يقرأ قصة مثلا عن المعنى ده يقينه يزداد في المعنى ده. طيب النقطة التانية لما يجي هو بقى يمارس او يباشر الكلام ده يبدأ يقينه يزداد، فعلا يقينه يزداد ان ربنا موجود، يقينه يزداد في ان الله سبحانه وبحمده يفعل كذا وكذا وكذا، يقينه يزداد في كل الاخبار التي اتته فيما يتعلق بالغيب. هي دي الفكرة، مش الفكرة ان هو قبل 7 سنين قبل 10 سنين في سن 6 أو 7 ان هو مثلا اسف سفيه او اهبل او عبيط اللي هو اي حاجة بيسمعها بيصدقها، لا الفكرة ان هو لا يزال عنده بقايا الفطرة، لا تزال فطرته سليمة، ان هو المعلومة اللي بياخدها بينفذها، المعلومة اللي بيعرفها بيستعملها او بيستثمرها، فبناء عليه اليقين بيرسخ في قلبه. فلما يجي بقى عند سن 10 سنين يبدأ يعني تثور بداخله تساؤلات وخصوصا حول ما يسمى بالاسئلة الوجودية. طب هو ربنا موجود ولا مش موجود؟ لا موجود طبعا، ما انا في الموقف الفلاني حصل كذا كذا. طب ايه الحاجات دي؟ ما تبقاش فيها ازمة عنده اصلا لانها خلاص استقر اليقين في قلبه. انما بقى للأسف الشديد لما نهمل الفترة دي كلها ونيجي بعد 10 سنين نقول ايه، لا هنعلمه بقى الايمان، يلا بقى نعلمه الايمان، خلاص يلا نعلمه، فهو اصلا في مرحلة هو مش مستعد انه يطبق. هو يقول لك ايه اقنعني الاول، اصل مش عارف ايه، اصل كذا، ومين قال كذا، ومش عارف ايه. وخصوصا بقى ان في العشر سنوات دي اكيد دماغه وعقله وفطرته هيكون تلوث بحاجات كتيرة من البيئة المحيطة. عايز اقول ايه؟ عايز اقول استثمروا ما قبل العشر سنوات، استثمروا السن خصيصا اللي هو من 5 سنين لعشر سنين، استثمروه ايام استثمار في مسألة ترسيخ الايمان في القلوب وفي مسألة بناء الايمان عند الاطفال. يعني انا الحقيقة كنت في كتير من المحاضرات بقولها، وانا يعني اتمنى الكلمة ما تزعلش حد، لكن انا بالنسبة لي صراحة انا مقتنع بيها جدا، ان هي جريمة بنجرمها في حق اطفالنا لما بنهمل بناء الايمان في المرحلة دي، ونيجي بقى بعد 10 سنين نقول ايه اصل خلاص بقى عندهم وعي وادراك، يلا بقى نفهمهم، يلا بقى نقول لهم، يلا نعلمهم عقيدة ساعتها، يلا نعمل مش عارف ايه. السن ده هو السن الذهبي لهذا الكلام. وللأسف الشديد بعض الفضلاء يقول لك ايه، لا هو الطفل مش هيدرك الا بعد 10 سنين. لا، هو اللي مش قادر على توصيل المعلومة ليه قبل 10 سنين، هو اللي مش قادر على انه يعمل له بناء معرفي او بناء ايماني قبل 10 سنين. للأسف الشديد كتير جدا، يعني انا اسف واتمنى الكلام ده ما يزعلش حد، كتير مننا في حاجات طالما هو ما بيعرفش يعملها او ما عملهاش بشكل كويس ينفيها، او يعني بيقولوا الانسان عدو ما جهل، يعني بس مش بس عدو ما جهل، عدو ما لم يعمل الحاجة اللي هو ما قدرش يعملها بيقول لا هي مش حاصلة في الحقيقة ومش ممكن تحصل ولا تتم اصلا. فبناء عليه يقول لك لا، هو تقول لي طفل من 5 سنين مش عارف العشر سنين ازاي في، لا في السن ده سن ذهبي لبناء الايمان، وتم فعلا الحمد لله رب العالمين الكلام ده وتعليم الاولاد المفاهيم دي وايصال المفاهيم دي ليهم، لان هي الفكرة القدرة على إيصال هذه المفاهيم في مثل هذا السن بطريقة شرعية منضبطة، بطريقة شرعية منضبطة، معلومة صحيحة، مصدر صحيح، ووسيلة أو طريقة شرعية منضبطة تصل بها المعلومة وما في أزمة في هذا السن، تمام؟ المهم أنا كنت بتكلم على فكرة استثمار هذا السن الذهبي اللي هو من 5 سنين لغاية 10 سنين، وما بعد 10 سنوات لما يكون الطفل حصل له هذا البناء نقدر بقى إيه نتمم هذا البناء ونكمله ونستمر بعد كده فيه، تمام؟ طيب النهاردة حلقتنا عنوانها كتاب الإيمان الأول. أقصد إيه بكتاب الإيمان الأول؟ أقصد به القرآن، القرآن هو كتاب الإيمان الأول. طيب يعني انت ايه الجديد اللي انت جبته؟ طب ما احنا عارفين كده اصلا، يعني اخترعت؟ لا ما اخترعتش، رغم يقيننا في المعلومه دي ويقيننا في القاعده دي، لكن للاسف الشديد بنجد مثلا ان بعض الفضلاء ممكن مثلا اطفال في سن 5 سنين او مثلا في سن مثلا 7 سنين ولا حاجه، بيحفظوهم مثلا متن من متون العقيده. خلاص؟ طيب والمتن ده هو كلام واحد من البشر ايا كان هو مين، مع يعني مع فضله وما ننكرش فضله. المتون لما العلماء حطوها علشان تقييد المسائل العلميه وضبطها وعشان تبقى حاضره في ذهن المتعلم ويقدر، هي حاجات مختصره وموجزه يقدر من خلالها يشرحها ويوضحها في امور تانية لضبط العلم يعني وعند الكبار، لا ياخد المتون دي حتى ان كانت الاطفال، ياخد المتون دي او هذه الاراجيز ويقعد يحفظها للاطفال فيما يتعلق بايمانهم، مثلا الله ربنا هو. طب سؤال، طب ليه اصلا ما يكونش اللي الطفل عارفه هو النص اللي في الوحي؟ دي اول مشكله، يعني ليه اللي الطفل عارفه ما يبقاش النص من الوحي؟ يعني ليه مثلا لو انت عايز تقول له ان ربنا واحد احد، ليه ما تقولوش ربنا بيقول قل هو الله احد؟ ليه كده؟ يعني ليه يحفظ الكلام بتاع البشر وما يحفظش كلام رب البشر؟ دي اول نقطه. النقطه الثانيه، طيب سؤال، انت عملت ايه؟ انت حفظته لاعتقاد، يعني بعض الناس بيفهم غلط ان احنا مثلا نلقنهم المعاني، نلقنهم لا اله الا الله، هو متصور نلقنه يعني نعمل ايه؟ نحفظه كلام هو لا يفهمه ولا يعي معناه، يفضل يردده زي البغبغان وخلاص. لا مش دي الفكره، الفكره انك تلقنه الكلمه، تلقنه معناها وتلقنه لفظها عشان تفضل حاضره في قلبه وحاضره في حياته. فالمحزن ان احنا بنقول مثلا هنحفظهم منظومه في الاعتقاد. طب ليه اصلا ما نفهمهمش المنظومه دي؟ ليه ما نعرفوش معانيها اصلا؟ لا الولد يبقى حافظها وبيرصها، يعني ما شاء الله عليه، يعني لا يكاد يخطئ في حرف، لكن للاسف الشديد يعني المعاني دي مش فاهمها، واللي اسوأ من كده مش بيستعملها اصلا. يعني المعنى لا فاهمه ولا بيستعمله، طب احنا عملنا ايه؟ ما احنا في النهايه حفظناه منظومه وخلاص، سمع يا ابن العقيده، سمع العقيده، وبعدين؟ احنا مؤمنين ان القران هو كتاب الايمان الاول، ولذلك يعني المفروض ان هو هيكون المصدر بتاعنا، تمام؟ والمصدر في حاجات هتكلم عنها بعد شويه، بس المفروض يكون المصدر بتاعنا، لكن رغم كده لا. احنا بنجد ان المصدر بتاعنا مش القران، المصدر بتاعنا في اوقات كتير بيكون مثلا زي ما قلت بعض المنظومات، بعض الكتب، واحد يقول طب ما عندكش كتاب مثلا في الايمان، عايزين نعلم الايمان للاطفال، طب ما القران موجود، القران موجود هو كتاب الايمان الاول. كتاب الايمان الاول في ايه؟ القرآن هيفيدنا في حاجتين مهمين جدا جدا جدا. القرآن هيديك الحاجات التي ينبغي أن يؤمن بها الطفل. ماشي؟ الحاجات التي ينبغي أن يؤمن بها الطفل. والنقطة الثانية هيديك الطريقة اللي الطفل يتعلم بها المعلومة علشان الإيمان ده يكون حسب ما يحب الله. النقطتين دول مهمين جدا جدا. يعني العطاء، عطاء الوحي في باب بناء الإيمان عند الأطفال في اتجاهين. الاتجاه الاول عطاء في احاد المعلومات، يديك المعلومه اللي انت ينبغي ما ينبغي ان نؤمن به، تمام؟ والعطاء الثاني بقى في ايه؟ في المنهجيات. يبقى عطاء في احاد المعلومات وعطاء في المنهجيات. منهجيات ازاي؟ ان انت ازاي اصلا تقدر تستعمل المعلومات دي في بناء الايمان عند الطفل، ازاي المعلومات دي ترسخها عند الطفل. يقول لك انت هتبني الايمان جواه ازاي؟ يا ترى مثلا انت تقريه بس ولا تحفظه بس ولا هتفهمه ولا وتخليه يعمل ويطبق؟ القرآن يديك الاثنين دول، يديك المنهجيات ويديك احاد المعلومات. ويمكن احاد المعلومات ده انا بسميه دايما المطروق، اللي هو ممكن كتير من الفضلاء بيهتم بيه، انما بقى المنهجيات اللي انت هتستعملها عشان ترسخ المعلومات دي عند الطفل ده وتبني من خلالها ايمانه، هو ده بقى اللي احنا بنقول عليه المتروك. يبقى في مطروق ومتروك. المتروك ده بقى اللي هو منهجيات بناء الايمان في داخل قلوب الاطفال من خلال القران. طيب ازاي هيتبنى الايمان ده في داخل قلوب الاطفال من خلال القران؟ وازاي القران فعلا بيقدم الكلام ده؟ ده ان شاء الله باذن الله نتعرف عليه في الحلقه القادمه يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله. النهارده باختصار كنت عايز اكد على مساله مهمه جدا، وهي استثمار ما قبل ال10 سنوات، هذا السن الذهبي في بناء الايمان، وان احنا ما ناخرش ونقعد نتعلل بان الطفل مش هيدرك ولا الكلام ده مش هيصل له ولا مش هيعرفه، لان احنا هنخش في مرحله خطر. هذه المرحله من مراحل الخطر، يعني للاسف هي بتبقى بذور بقى بعد كده شك وبذور الحاد، نسال الله العافيه، بتبقى موجوده في قلوب اولادنا، لو احنا ما وقدناهاش بدري هتبقى ازمه كبيره بعد كده. إن شاء الله في الحلقة القادمة نتكلم عن إزاي القرآن حاجة ولادنا فعلا للقرآن في مسألة بناء الإيمان، وإزاي هو هيسهم في إيه في هذه القضية من خلال منهجيات بسيطة وقواعد واضحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.